إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن علي بن موسى قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي عظيمتا السنام؟ قلنا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، أي خمس آيات خير من خمس نوق عظيمة. نعم أيها الناس، وجاء أيضا بمعنى عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تأملوا أيها الناس إلى هذا الحديث المبارك الذي يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن العلم خير من المال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يوصي الكميل بن زياد، قال له اعلم بأن العلم خير لك من المال، المال تحرسه والعلم يحرسك. المال أنت تعتني في حراسته، تسهر وتتعب من أجله، أما العلم وإن تعبت في جمعه وكسبه فهو يحرسك في الدنيا ويوم القيامة. إي والله، فالعلم خير من المال بلا مقارنة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نصيحة من أخيك خير لك من مال يعطيك. لماذا؟ قال العلم نصيحة من أخيك خير لك من مال يعطيك. المال يطغيك والعلم يهديك. المال يطغيك، أما العلم يهديك. فقوام الحياة الطيبة، الحياة السعيدة والرفعة والإكرام هي أن يعيش المرء مع العلم. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى أدركنا من مضى من علمائنا أن السنة أو أن التمسك بالسنة نجاة، وأن العلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. إذا أنعش الناس العلم كان ثباتا لدينهم ولدنياهم، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. لا يبقى معك شيء من السعادة والإكرام والرفعة والخيرية، وإن ملكت الدنيا بحذافيرها. ولهذا سمعتم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم؟ فالعبد بحاجة إلى العلم كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، لأن في العلم هدايته وسعادته ورفعته وإكرامه. لأن يغدو أحدكم، أي أن يحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين، قالوا كلنا أو قالوا نحب ذلك يا رسول الله. قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد، مع أن التكسب في الأمور المباحة أمر مباح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن حياة العبد تكون مع العلم لا مع الأموال. كل يوم، نعم، فهذا خير لك من ناقتين، آية تتعلمها أو تقرأها خير لك من ناقتين. وهكذا ثلاث وأربع ومن أعدادهن من الإبل، بشرط أن يكون هذا التكسب المباح بوجهه. كذلك يطلب العلم من وجهه، أن لا يكون في ذلك إثم أو قطيعة رحم، لأن العلم لا بد له من عمل. أما أن تقطع الرحم وتعق الوالدين وتترك الحقوق بحجة العلم فلا، بل العلم يدعوك إلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وإلى حسن الجوار وإلى محاسن الأخلاق وإلى أعمال البر كلها. فعلم مع عمل سعادة وإكرام ورفعة، أما علم بدون عمل فأصحابه مغضوب عليهم، أو عمل بدون علم فأصحابه في ضلال مبين عياذا بالله. نعم أيها الناس، فربنا جل وعلا يبين للناس أسباب الرفعة وأسباب الإكرام وأسباب الحياة السعيدة، وأنها تكمن في العلم النافع والعمل الصالح، لا في جمع الأموال. ولهذا ذكر مواطن كثيرة في كتابه يبين فيها فضل العلم وأهله، وأن العبد إنما خلق للعلم لأنه به يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الحقة المرضية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لما ابتدأ في ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام ابتدأ الآيات بذكر العلم، وأنه سبحانه مالك الملك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن حصل إفساد وسفك للدماء من بعض ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فهناك من ذرية آدم من يحصل بهم إعمار الكون وإصلاحه وعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ما تربو مصالح ذلك على مفاسد ما يحصل من بعض ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فإن ذلك الفساد الحاصل من بعض الذرية إنما هو بسبب الجهل، لكن قال الله وأعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، أراد أن يظهر مكانة آدم. وما هي الأمور التي سيصلح بها الكون ويعمر بها البلاد والعباد؟ قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الآيات ابتدأت بالعلم وتخللها بالعلم وختمها بالعلم، ليبين ربنا للملائكة ولإبليس ولسائر الناس أن خلق العباد وخلق الإنسان إنما هو لأجل العلم، لا لأجل المال، لا لأجل المأكل والمشرب، وإنما لأجل العلم. ولهذا لما قال نبي من بني إسرائيل لقومه: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اعترضوا: كيف يكون له الملك؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ قالوا: ولم يؤت سعة من المال، ما عنده أموال فلا يستحق الملك. فبين لهم ربنا جل وعلا أن الملك الحقيقي الذي يعطاه العبد هو العلم النافع، لا الأموال ولا جمال الأجسام وكمالها، وإنما هو العلم. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو الملك، لا ملك الأموال والكراسي والمناصب والزعامات، هذا هو الملك الحقيقي التي تكون به الحياة الحقيقية والسعادة السرمدية الأبدية المصحوبة بالنعيم المقيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لما نظرت جارية من بعض قصور هارون الرشيد إلى ابن المبارك وقد خرج في موكبه، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا عالم خراسان ومفتيها. قالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون، هذا هو الملك الحقيقي، لا ملك هارون. نعم أيها الناس، فكم من مخدوع يظن أن السعادة وأن الرفعة وأن الإكرام هو في جمع الأموال، ولهذا تجده في ليله ونهاره جاهدا ناصبا في جمعها وفي وعيها وفي إعائها، وربما باع دينه وباع عرضه وضيع صلاته من أجل جمع المال الذي لا يرفع صاحبه، وإنما الذي يرفع صاحبه هو العلم النافع الذي أرسل الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل التفسير: أي بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم عباد الله، فالواجب علينا أن نتأمل كتاب ربنا سبحانه، وأن نتأمل سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لنعرف أسباب الرفعة من أسباب الضعة، وأسباب الإكرام من أسباب الإهانة، ومن أسباب السعادة من أسباب الشقاوة، عياذا بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى السائرين على طريقهم ومنهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الناس، تأملوا قول ربنا سبحانه وتعالى: كيف وصف لنا موضع الإنسان وأين مكانه الحقيقي؟ قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات تتخلل قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول آيات يأتي بها جبريل عليه السلام إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لتحيا البشرية حياة السعادة، حياة السعادة وحياة الرفعة وحياة الإكرام وحياة العز. قال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذكر القراءة ثم ذكر الخلق. عموما اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم خصص بعض الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا الخلق الضعيف المهين، والعلق والعلقة هي تجمع دموي، علقة مجمعة من دم، وهو طور من أطوار الخلق. خلق الإنسان من علق، فهذا الإنسان مهان، لا قيمة له ولا إكرام له، فبأي شيء يكرم وبأي شيء يعرف فضله ويعلى قدره؟ الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ، تداهى بالقراءة، ما ذكر الخلق ثم خصص الخلق ثم ذكر طورا مهينا من أطوار الخلق، ثم ذكر أسباب الرفعة وأسباب الإكرام. اقرأ وربك الأكرم. الله هو الذي يكرم، فمن إكرامه لهذا الخلق أنه سبحانه أنزل عليه العلم ليحيا ظاهرا وباطنا ودينا ودنيا وأولى وأخرى. الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذكر أسباب الطغيان والانحراف عن الحياة السعيدة وعن الإكرام وعن العزة. قال بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا أي حقا إن الإنسان سيحصل له الطغيان. متى؟ إذا رأى نفسه قد استغنى عن ماذا؟ استغنى عن ربه، استغنى عن العلم الذي هو سبب الإكرام بما أعطاه الله من الأموال، استغنى بماله عن العلم النافع، استغنى بجاهه عن العلم النافع، أو استغنى بما عنده من بعض العلم عن علوم أهل السنة. كلا حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعة. انتبه يا عبد الله، المرجع إلى الله، فالله هو الذي خلقك من علقة وجعل لك أسباب الإكرام وحذرك من أسباب الشقاوة والإهانة وأخبرك أن المرجع إليه. فعش أيها العبد مع العلم كما سمعتم أيها الناس أن الله جل وعلا وضع خلق الإنسان بين العلوم، ما وضعه بين الأموال، بل قال له كما سمعتم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهكذا تأملوا قول ربنا سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ابتدأ بذكر الاسم العظيم الرحمن، ثم قال خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن، فأعظم رحمة ساقها ربنا إلى عباده هي العلم النافع الذي به يعبدون ربهم، والذي به يكرمون، والذي به يرفعون، والذي به يتوصلون إلى الجنة، إلى دار السعادة، إلى دار الطيبين، حيث الأنبياء، حيث الصديقين. نعم أيها الناس، الرحمن علم القرآن، فهو رحمن، ومن رحمته أنه علم القرآن ليرحم به الإنسان، ليرحم به العباد، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، ليخرجهم من مواطن الإهانة إلى مواطن العزة والإكرام. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ذكر القرآن ثم ذكر خلق الإنسان ثم ذكر العلم علمه البيان. فإذا لا حياة للإنسان إلا أن يعيش مع العلم، أن يعيش مع العلم النافع وأن يعمل بذلك العلم. فإذا دعاك العلم إلى أمر، دعاك هذا العلم النافع إلى أمر، فبادر إليه أيها الإنسان، فثم إكرامك وثم سعادتك وثم رفعتك وثم حياتك الطيبة في الأولى وفي الأخرى. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحبب إلينا العلم النافع وأن يجعلنا من أهله. نسأله جل وعلا أن يزين العلوم النافعة في قلوبنا وأن يكره إلينا العلوم الضارة، علوم أهل الأهواء وعلوم أهل البدع وعلوم أهل الزندقة، وأن يحبب إلينا الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.